بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
مفسدات الصوم. باب ما يفسد الصوم. قول المصنف رحمه الله: ومن أكل أو شرب. المفسد الأول من مفسدات الصوم الأكل والشرب، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الدرس السابق، وأنه يشترط لفساد الصوم بالأكل والشرب أولاً أن يكون ذاكراً لصومه، فإن كان ناسياً فلا يفطر بذلك، والثاني أن يكون متعمداً، فإن كان غير متعمد فلا يفطر بذلك، والثالث أن يكون مختاراً، فإن كان مكرهاً على الفطر فإنه لا يفطر، والرابع أن يكون عالما بالحكم، إن كان جاهلا بالحكم فلا يفطر بذلك. هذه هي الشروط المتعلقة بمسألة الأكل والشرب ومتى يكون مفطرا. وسبق الكلام إلى أنه من أكل أو شرب يفطر بذلك، أن هذا يشمل كل مأكول أو مشروب ينفع أو يضر، سواء كان ينفع أو يضر، سواء كان مثلا ينفع كأكل اللحم أو الخبز ونحو ذلك، أو كان ضارا كالدخان وكذلك الشيشة ونحو ذلك أو الحصى، فإن هذا وإن كان ضار لو أكله أفطر بذلك. وهنا مسائل لها تعلق بالأكل والشرب. المسألة الأولى: الحقن، هل هي من مفسدات الصوم أم لا؟ المسألة الأولى: الحقنة الشرجية، وهي التي تكون عن طريق الشرج، فهذه اختلف فيها أهل العلم، فجمهور الفقهاء لأن الحقن الشرجية تفسد الصوم مطلقا أيا كان الغرض من استعمالها، وقالوا إن هذه الحقن تصل إلى الأمعاء وتفسد الصوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحقن الشرجية لا تفسد الصوم، وممن رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، ذهبوا إلى أن الحقن الشرجية لا تفسد الصوم، وقالوا بأن الممنوع هو الأكل والشرب، وحقيقتهما حقيقة الأكل والشرب هو دخول شيء من الحلق إلى المعدة، وهي محل الطعام والشراب، وبعضهم فصل قال ينظر في ذلك إلى الأطباء، فإذا قالوا إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به فصار به مفطرا، وإن قالوا إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه من الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرا. وبعد الرجوع إلى كلام أهل الطب، كما ذكر بعض الباحثين، ذكروا إلى أن هذه الحقن الشرجية لا تصل إلى الجوف، وما ينطبق على الحقن الشرجية ينطبق على التحاميل التي تعطى في الشرج كذلك. وكذلك من المسائل في هذا الحقن التي تعطى عن طريق الوريد والشرايين، سواء كانت عن طريق الوريد أو عن طريق أو العضل ونحو ذلك، هذه كذلك مما اختلف فيها أهل العلم، هل هي مفسدة للصوم أم لا. فمن أهل العلم من ذهب إلى جوازها مطلقا، وأنها لا تؤثر على الصوم، لأنها ليست بمنفذ إلى الجوف كالفم والأنف ونحو ذلك، وإنما تعطيها هذه الإبر هي مجرد انتعاش في الجسم لا يضر. وبعض أهل العلم قالوا إن هذه الحقن تفسد الصوم مطلقا، سواء كانت للدواء أو كانت للغذاء كالإبر المغذية. وبعض أهل العلم فصل قال إن كانت هذه الإبر في العضل فلا بأس بها للمريض المحتاج، وهي التي تكون في العضل. هذا التفريق ذكره كذلك شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، يقول مما أدركناه من مشائخنا أنهم يفرقون في الإبر بين ما يكون في العضل وما يكون في الوريد، فما يكون في العضل يكون غير مفسد للصوم، وما يكون في الوريد يكون مفسدا للصوم، وكذلك غيره من أهل العلم. أما الإبر التي تكون في الوريد فيرون أنها مفسدة للصوم. وبعض أهل العلم يفرق في الإبر التي تكون في الوريد بينما تكون مغذية كالمغذيات التي فيها الجلوكوز أو تكون هذه إبر مغذية فيها غذاء، وبين ما تكون للعلاج. فما كانت في الوريد مغذيات فهذه قد اسمها مغذية، فهذه غذاء، هذه تكون مفسدة للصوم لأنها تأخذ معنى الأكل والشرب. أما إن كانت تؤخذ عن طريق الوريد أو عن طريق العضل ولم تكن مغذية فلا تفسد الصوم. وهذا اختيار الشيخ سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، رأوا أنها إذا لم تكن مغذية سواء كانت في العضل، في العضل هذه ما في كلام، أو كانت في الوريد، حتى لو كانت في الوريد وهي غير مغذية ليست بها غذاء يستغنى بها عن الأكل والشرب فلا تكون مفسدة للصوم. وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. وشيخنا رحمه الله ذكر التفريق قريب من هذا، يقول إن كانت في العضل فهي مفسدة للصوم، وإن كانت في الوريد فيرى الشيخ أنها مفسدة، في العضل غير مفسدة للصوم وفي الوريد مفسدة للصوم. لكن هناك من يفرق في الوريد بين ما يكون مغذية وما لم تكن مغذية. هذه مسألة. كذلك من المسائل بخاخات الربو والأكسجين الذي يسمى بخاخ الربو، فهذا أفتى فيه المشايخ بأنه غير مفسد للصوم لأنه مجرد غاز مضغوط وهواء بارد لتوسيع الشعب الهوائية ونحو ذلك، إلا إذا كان مصحوبا بمادة تدخل إلى الجوف فلا في هذه الحالة، ولكن الغالب أنه مجرد هواء، إلا أن يكون هناك مادة معه فلا في هذه الحالة. قطرة العين والأذن والأنف، بالنسبة لقطرة الأنف مفسدة للصوم، وهي ما يأتي معنا وهو يسمى بالسعوط، ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهذا مفسد للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل ذلك على أن دخول شيء عن طريق الأنف يفسد الصوم ويصل إلى الجوف ويصل إلى المعدة. أما قطرة العين وقطرة الأذن فهذه محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال بأنها لا تفسد الصوم، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن قطرة العين والأذن غير مفسدة للصوم، ولكن يقولون لو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل لكان أحوط وخروجا من الخلاف. فلو أخرها الإنسان أو جعلها قبل الفجر أو بعد غروب الشمس لكان أولى، ما لم يترتب على ذلك شيء من الضرر. بل ذكر الشيخ ابن باز وقال لو قضى احتياطا فلا بأس، ولكن الصحيح يقول أنها غير مفسدة للصوم، وهي قطرة العين والأذن. نعم. كذلك قال المؤلف: أو استعط، وهو ما ذكرناه، وصول شيء عن طريق الأنف، السعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف وهو منفذ إلى المعدة. ومما يلاحظ الآن في المستشفيات المريض قد يتغذى عن طريق الأنف، يدخل له أنبوب عن طريق أنفه ويتغذى عن طريق الأنف، فإذا وصل إلى جوفه عن طريق الأنف إنه يعتبر مفسد للصوم، أو وصل إلى جوفه من أي موضع كان، أنفه وبطنه وصدره، يعني يكون لحاجة وضرورة، كأن يكون إنسان عنده المريء مسدود مثلا، فيحتاجون إلى بعض العمليات أو إدخال الطعام إلى جوفه بأي طريقة. قال المصنف: أو استقى. أو استقى، هناك مسألة وهي مسألة البخور. البخور ذهب بعض أهل العلم إلى أن شم البخور متعمدا يفسد الصوم، لأن هناك أجزاء دقيقة تصل إلى الدماغ. وبعض أهل العلم ذكر إلى أنه غير مفسد للصوم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو أن تبخره وادهانه واكتحاله مما يفسد به الصوم أو يفسد به الصوم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخنا رحمه الله أن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعالجن الطبخ، ولا بد أن يخرج دخان مع الطبخ، فلو كان هذا الدخان الذي يخرج من الطبخ مما يفسد به الصوم لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وقال لهم: انتبهن من هذا الدخان، لا تستنشق يعني إحداكن منه أو شيء من ذلك. وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يبين لهن ذلك دل على أنه غير مفسد للصوم. وبعضهم يفرق بين شم البخور متعمدا وبين استعمال البخور، فاستعماله جائز في ملابسه في كذا، لكن تعمد استنشاقه هو الذي فيه ما فيه. وأذكر أن شيخنا رحمه الله كان في رمضان بعد الجمعة يكون عنده طلبة العلم، وكان يأتي بالبخور ويبخر الحاضرين رحمه الله. قال المؤلف: أو استقى. أو استقى، الفقهاء بيّنوا الفرق في القيء، بينما إذا خرج القيء بنفسه وبينما إذا خرج من الجوف عمدا، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أهل السنن، قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فليقضي فليقضي. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وقوله استقى، الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني استدعى القي، استدعى القي بأن عصر بطنه أو شم شيئا ليقيء به، أو أدخل أصبعه في فمه ليقيء متعمدا، فإنه يفسد صومه. وهذا هو القول الصحيح، أن من استدعى القي فاستقى فسد صومه. وذهب بعض العلماء إلى أن القي غير مفسد للصوم، وضعفوا هذا الحديث حديث أبي هريرة، والصحيح أن الحديث محتج به محتج به، ولكن الذي يفسد الصوم هو القيء الذي يتعمد الإنسان إخراجه، إما بأصبعه أو بشم روائح ليخرج القيء، هذا هو القيء الذي يفسد به الصوم. وبعض أهل العلم في القيء يفرق بين القيء الكثير والقيء القليل، وهذا التفريق لا أصل له لا أصل له، والقول الراجح مذهب جمهور الفقهاء، وأنه متى استقاء الإنسان عامدا مختارا ذاكرا لصومه عالما بالحكم فإنه يفطر، أما لو ذرعه القيء بغير اختياره ولو كان ملء الفم لو ذرعه القيء بغير اختياره ولو كان ملء الفم فإنه يفسد صومه، لأنه كالمكره بغير اختياره. قال أو استمنى أو استمنى، كذلك طلب خروج المني بأي وسيلة كانت، أن يكون بالاستمناء والعياذ بالله، والاستمناء محرم. أو باللمس، أو التقبيل ونحو ذلك، فإنه يفسد صومه، وهذا مذهب عامة الفقهاء، أن من استمنى أو لمس أو فسد صومه. وذهب الظاهرية إلى أن الاستمناء غير مفسد للصوم، والصحيح أنه مفسد للصوم، والدليل لقوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا لم يدع الشهوة، بل إنه الاستمناء بلا شك شهوة، ولكن يقيد هذا الاستمناء بالإنزال، إذا أنزل فسد صومه، أما إذا لم ينزل فلا يفسد صومه. أو قبل أو لمس أو لمس فأمنى، كذلك التقبيل. قوله أمنى قبل ذلك استمنى، ما هو المني؟ هو ماء أبيض رقيق يخرج بتدفق، وهو أصل الولد. واستمنى أي استدعى المني. قوله أو قبل أو لمس، المقبل في نهار رمضان لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ذا شهوة مفرطة يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل أو أمذى، فإنه تحرم عليه القبلة لأنها مفسدة للصوم أشبهت الأكل. الثاني أن يكون ذا شهوة لكن لا يغلب على ظنه ذلك فيكره له التقبيل، لأنه يعرض نفسه للفطر ولا يأمن عليه الفساد. الثالث أن يكون ممن لا تحرك القبلة له شهوة كالشيخ الكبير، ففيه روايتان، رواية أنها لا تكره له، ورواية أنها تكره، لأنه لا يأمن حدوث الشهوة، فهذا هو التفصيل في مسألة القبلة. فإذا قبل فأمنى فسد صومه، فإذا قبل أو لمس أو باشر فأمنى فسد صومه، فسد صومه. وجاء في رواية فيها ضعف أنه جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم شاب في القبلة فلم يأذن له، واستأذنه شيخ فأذن له، وهذا فيه ضعف. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. قوله أو أمذى، أو أمذى، هل خروج المذي يفسد الصوم أم لا؟ ذهب الإمام مالك المذهب هنا المذهب الحنبلي لأنه يفسد الصوم، يفسد الصوم بخروج المذي، وهو مذهب الإمام مالك كذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى أنه غير مفسد للصوم خروج المذي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد، لأن المذي خروج المذي غير مفسد للصوم. وما هو المذي؟ ماء لزج يخرج عند الملاعبة والانتشار، هذا هو المذي. فالمذي الصحيح أنه غير مفسد للصوم. لماذا؟ لعموم البلوى به، لعموم البلوى به، مما تعم به البلوى ويحصل كثيرا وبالأخص من الشباب. قال المصنف رحمه الله أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل، أو كرر النظر. إذا كرر النظر إلى ما فيه تهييج لشهوته حتى أنزل بذلك فإنه يفطر. وتكرار النظر على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكرر النظر ولا يقترن بذلك إنزال فلا يفسد الصوم بغير خلاف، لكن إذا كان تكرير النظر إلى الحرام فإن هذا آثم وينقص أجر صومه، كمن ينظرون إلى المسلسلات، إلى النساء العاريات، وإلى القنوات ونحو ذلك. الثاني أن يكرر النظر فينزل معه المني. فالمذهب وقول إمام مالك أنه يفسد صومه، وذهب أبو حنيفة والشافعي لأنه لا يفسد صومه، والأقرب أنه يفسد صومه لأنه إنزال المني بفعل ما يتلذذ به أشبه بالاستمناء، وكونه يتعمد تكرار النظر، ولهذا الفقهاء قيدوا ذلك بتكرار النظر ليس من نظرة عابرة من غير قصد. الإنسان يكرر النظر إلى الحرام ويكرر لما فيه تهيئ شهوة إلى أن ينزل. المسألة الثالثة في تكرار النظر أن يكرر النظر فينزل معه مذي. فالصحيح كما ذكرنا أنه لا يفسد صومه بإنزال المذي، لكن يأثم إذا كان ينظر إلى الحرام، إذا كان ينظر إلى الحرام. قال المصنف رحمه الله: أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم. الحجامة هي استخراج الدم المحتقن في الجسم، والحاجم هو الذي يحجم غيره، والمحجوم هو الذي يطلب الحجامة من غيره. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، في مسألة الحجامة، وهي من مفرداته، أي مفردات المذهب، أنها تفطر ويجب على الحاجم والمحجوم القضاء. فالمذهب الحنبلي لأن الحجامة مفسدة للصوم، واستدلوا بحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحجامة غير مفسدة للصوم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، والحديث في صحيح الإمام البخاري، وقالوا إن احتجامه صلى الله وسلم ناسخ لحديث أفطر الحاجم المحجوم. وقول ثالث وهو أنه إذا كانت الحجامة تضعف الصائم فإنها مكروهة، وإذا كانت لا تضعف الصائم فإنها غير مكروهة. وهذه المسألة، مسألة الحجامة، مما قوي فيها الخلاف والنقاش، فمن قال بأنها مفسدة للصوم هو المذهب الحنبلي، ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وعليه رأي المشايخ الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم، لأن الحجامة مفسدة للصوم. والإمام ابن القيم له مناقشات في هذه المسألة طويلة مع من احتج بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. قال: هذا يحتاج إلى نظر، قد يكون أن الصوم نفل وأفطر بذلك، والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فله مناقشات في هذا طويلة، يريد أن يبين أن الصحيح التفطير بالحجامة. ومما رجحه شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد أن الحجامة غير مفسدة للصوم، غير مفسدة للصوم، استدلالا بحديث الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. ومما يلحق بالحجامة التبرع بالدم، التبرع بالدم الكثير. فمن قال بأن الحجامة مفسدة للصوم قال إن التبرع حكم الحجامة، ومن قال إنها غير مفسدة للصوم فقال إنها غير مفسدة للصوم. أما أخذ الدم للتحليل فلا يضر، لا يضر. كذلك من المسائل من قال بأن الحجامة مفسدة للصوم قال إن الحجامة بالآلات الحديثة لا يفطر بها الحاجم، أما المحجوم فإنه يفطر بها. قال: أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وهذا كما ذكرنا هو رأي المذهب الحنبلي في هذه المسألة، أن يكون عامدا فيخرج بذلك غير العامد كالمكره. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم. والشرط الثاني ذاكرا، يخرج بذلك الناسي. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. عامدا ذاكرا فسد صومه، فسد صومه. وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. إن فعل شيء من هذه المحذورات ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، للأدلة السابقة. وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، تقرأ.
قال المصنف رحمه الله: وإن قضى إلى حقه ذباب أو غبار أو تنمر أو استنشق ووصل إلى حقه ماء أو فكر فنزل أو فكر في جبريل أو احتلم أو ضرع أو ذرع عنه الطيب لم يفسد صومه.
نعم، قول المؤلف رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل إلى آخره. قوله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأنه بغير اختياره ولم يقصد استنشاق الغبار أو الذباب، بغير اختياره. أو تمضمض أو استنشق، تمضمض أو استنشق فدخل إلى أنفه وجوفه شيء من الماء بغير اختياره وبغير قصده، فلا يفسد صومه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة، لكن في حق الصائم لا يبالغ. ولهذا يقول الفقهاء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المبالغة في الاستنشاق مصلحة وسنة، لكن إذا كان يترتب على هذه المصلحة مفسدة وهي وصول الماء إلى جوفه، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، فإنه لا يفطر بذلك لأنه بغير اختياره. أو فكر فأنزل، أو فكر فأنزل، سنفكر في الجماع ونحوه فأنزل، فلا يفسد صومه، لا يفسد صومه. لماذا لا يفسد صومه وهناك إذا كرر النظر فسد صومه؟ إن المذهب يفرق بين الفكر والنظر، لأن الفكر لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه في الفكر. أما النظر فبإمكانك أن تصرف بصرك، بخلاف الفكر. خلاف الفكر، وحتى النظر لا يفسد بالنظر إلا إذا كرر النظر، تعمد وكرر النظر هذه الصور العارية أو لأمور تهيج فأنزل، وقد يكون يتعمد التكرار للإنزال، فإن هذا يفسد صومه. قال: أو قطر في إحليله. أو قطر في إحليله، الإحليل هو الذكر، قناة الذكر، فإنه لو قطر في إحليله لا يفسد صومه، لأن الذكر ليس طريقا إلى الجوف، ليس طريقا إلى الجوف. قال: أو احتلم. الاحتلام غير مفسد للصوم، غير مفسد للصوم. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فمجرد الاحتلام لا يؤثر على الصوم، وقوله ما لم تعمل أو تتكلم يدل على أن تكرار النظر بعد عمل أنه يؤثر ويفسد الصوم إذا كرر النظر. ولأن النائم مرفوع عنه القلم، لأن النائم مرفوع عنه القلم، وقد قال صلى الله وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان ما استكره عليه. ومن أصبح جنبا ثم أصبح صائما فصومه صحيح ولا قضاء عليه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله من غير جماع ثم يغتسل ويصوم. فالاحتلام غير مفسد للصوم. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ويصح صوم الجنب باتفاق الأئمة. أو ذرعه القيء، وقد سبق الكلام على هذه المسألة. ومن أكل يظنه ليلا، قرأت هذا؟
قال رحمه الله: ومن أكل يظنه ليلا فبال نهارا فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
نعم. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، لأن العبرة بالواقع، وبناء على الأصل فالأصل بقاء النهار. إنسان يأكل في الليل، أكل، قام من النوم وأكل، وبعد ما أكل يفتح الباب أو النافذة فإذا بالشمس قد طلعت هو يظن ليل، فهذا يفطر بذلك، أفطر بذلك وعليه الإمساك وعليه القضاء. وهذا هو القول الأقرب، القول الأرجح في هذا. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وهذه مسألة أخرى. أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، يعني لم يتبين له هل طلع الفجر أم لا، ولم يتبين له أنه أكل نهارا، إنما مجرد شك. وهذا قد يكون في يعني هذا الزمن فيه شيء من البعد مع هذه الساعات ومع هذه التقاويم ونحو ذلك ومع الأذان، لكن الفقهاء يأتون بافتراضات مع احتمال أنها تقع، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، لأن الأصل بقاء الليل. وبالعكس، ومن أكل شاكا وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، فإن أكل أو شرب ثم تبين له بخلاف ما اعتقد فإنه في الفجر فسد صومه، أما لو كان شاكا لم يفسد صومه. أما من أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. وهذا في مسألة غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار. هناك خلاف في المسألة، من أكل أو شرب فتبين له خلاف ما اعتقد هل يلزمه القضاء أم لا. فالمذهب يوجب القضاء إلا في حالة واحدة، وهو من أفطر شاكا في طلوع الفجر فبان طلوعه فلا يفسد صومه، وما عداها فعليه القضاء. وقد اختلف الفقهاء في هاتين المسألتين، وهي هل يفسد صومه أم لا. فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه يلزم القضاء لمن أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس، وذلك لأن الأصل بقاء النهار. يعني مذهب الجمهور يقولون يفسد صومه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وكذلك الشيخ ابن عثيمين أنه لو أكل شاكا في غروب الشمس لم يفسد صومه، واستدلوا بحديث أسماء أن عمر بن الخطاب قالت رضي الله عنها: أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس جاء عن هشام قال: هل قضوا؟ قال: بد من القضاء. وفي بعض الألفاظ لم يذكروا القضاء. فقوله بد من القضاء قول هشام دل على أنه لا بد من القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، وهو ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، وما رجحه شيخنا الشيخ أحمد، إلى أنه لا بد من القضاء من أكل شاكا في غروب الشمس. فإن عليه القضاء ويفسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار. هذه بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب في عمدة الفقه، وانتهينا من ما يتعلق بمفسدات الصوم والأعذار المبيحة، وبقي معنا صوم التطوع إن شاء الله نأخذه في وقت لاحق، والاعتكاف إن شاء الله، والأصل الذي هو المسائل التي تتعلق بالصوم قد أخذناها أو أخذنا مجملها، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى، بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
مفسدات الصوم. باب ما يفسد الصوم. قول المصنف رحمه الله: ومن أكل أو شرب. المفسد الأول من مفسدات الصوم الأكل والشرب، وقد سبق الكلام على هذه المسألة في الدرس السابق، وأنه يشترط لفساد الصوم بالأكل والشرب أولا أن يكون ذاكرا لصومه، فإن كان ناسيا فلا يفطر بذلك، والثاني أن يكون متعمدا، فإن كان غير متعمد فلا يفطر بذلك، والثالث أن يكون مختارا، فإن كان مكرها على الفطر فإنه لا يفطر، والرابع أن يكون عالما بالحكم، إن كان جاهلا بالحكم فلا يفطر بذلك. هذه هي الشروط المتعلقة بمسألة الأكل والشرب ومتى يكون مفطرا. وسبق الكلام إلى أنه من أكل أو شرب يفطر بذلك أن هذا يشمل كل مأكول أو مشروب ينفع أو يضر، سواء كان ينفع أو يضر، سواء كان مثلا ينفع كأكل اللحم أو الخبز ونحو ذلك، أو كان ضارا كالدخان وكذلك الشيشة ونحو ذلك أو الحصى، فإن هذا وإن كان ضار لو أكله أفطر بذلك. وهنا مسائل لها تعلق بالأكل والشرب. المسألة الأولى: الحقن، هل هي من مفسدات الصوم أم لا؟ المسألة الأولى: الحقنة الشرجية، وهي التي تكون عن طريق الشرج، فهذه اختلف فيها أهل العلم، فجمهور الفقهاء لأن الحقن الشرجية تفسد الصوم مطلقا أيا كان الغرض من استعمالها. وقالوا إن هذه الحقن تصل إلى الأمعاء وتفسد الصوم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحقن الشرجية لا تفسد الصوم، وممن رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، ذهبوا إلى أن الحقن الشرجية لا تفسد الصوم، وقالوا بأن الممنوع هو الأكل والشرب، وحقيقتهما حقيقة الأكل والشرب هو دخول شيء من الحلق إلى المعدة وهي محل الطعام والشراب، وبعضهم فصل قال ينظر في ذلك إلى الأطباء، فإذا قالوا إن هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به فصار به مفطرا، وإن قالوا إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه من الأكل والشرب فإنه لا يكون مفطرا. وبعد الرجوع إلى كلام أهل الطب كما ذكر بعض الباحثين، ذكروا إلى أن هذه الحقن الشرجية لا تصل إلى الجوف، وما ينطبق على الحقن الشرجية ينطبق على التحاميل التي تعطى في الشرج كذلك. وكذلك من المسائل في هذا الحقن التي تعطى عن طريق الوريد والشرايين، سواء كانت عن طريق الوريد أو عن طريق أو العضل ونحو ذلك، هذه كذلك مما اختلف فيها أهل العلم، هل هي مفسدة للصوم أم لا. فمن أهل العلم من ذهب إلى جوازها مطلقا، وأنها لا تؤثر على الصوم لأنها ليست بمنفذ إلى الجوف كالفم والأنف ونحو ذلك، وإنما تعطيها هذه الإبر هي مجرد انتعاش في الجسم لا يضر. وبعض أهل العلم قالوا إن هذه الحقن تفسد الصوم مطلقا، سواء كانت للدواء أو كانت للغذاء كالإبر المغذية. وبعض أهل العلم فصل قال إن كانت هذه الإبر في العضل فلا بأس بها للمريض المحتاج، وهي التي تكون في العضل، هذا التفريق ذكره كذلك شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد، يقول مما أدركناه من مشائخنا أنهم يفرقون في الإبر بين ما يكون في العضل وما يكون في الوريد، فما يكون في العضل يكون غير مفسد للصوم، وما يكون في الوريد يكون مفسدا للصوم، وكذلك غيره من أهل العلم. أما الإبر التي تكون في الوريد فيرون أنها مفسدة للصوم. وبعض أهل العلم يفرق في الإبر التي تكون في الوريد بينما تكون مغذية كالمغذيات التي فيها الجلوكوز أو تكون هذه إبر مغذية فيها غذاء، وبينما تكون للعلاج. فما كانت في الوريد مغذيات فهذه قد اسمها مغذية، فهذه غذاء، هذه تكون مفسدة للصوم لأنها تأخذ معنى الأكل والشرب. أما إن كانت تؤخذ عن طريق الوريد أو عن طريق العضل ولم تكن مغذية فلا تفسد الصوم. وهذا اختيار الشيخ سماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، رأوا أنها إذا لم تكن مغذية سواء كانت في العضل، في العضل هذه ما في كلام، أو كانت في الوريد، حتى لو كانت في الوريد وهي غير مغذية ليست بها غذاء يستغنى بها عن الأكل والشرب فلا تكون مفسدة للصوم. وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. وشيخنا رحمه الله ذكر التفريق قريب من هذا، يقول إن كانت في العضل فهي مفسدة للصوم، وإن كانت في الوريد فيرى الشيخ أنها مفسدة، في العضل غير مفسدة للصوم وفي الوريد مفسدة للصوم. لكن هناك من يفرق في الوريد بين ما يكون مغذية وما لم تكن مغذية. هذه مسألة. كذلك من المسائل بخاخات الربو والأكسجين الذي يسمى بخاخ الربو، فهذا أفتى فيه المشايخ بأنه غير مفسد للصوم لأنه مجرد غاز مضغوط وهواء بارد لتوسيع الشعب الهوائية ونحو ذلك، إلا إذا كان مصحوبا بمادة تدخل إلى الجوف فلا في هذه الحالة، ولكن الغالب أنه مجرد هواء، إلا أن يكون هناك مادة معه فلا في هذه الحالة. قطرة العين والأذن والأنف، بالنسبة لقطرة الأنف مفسدة للصوم وهي ما يأتي معنا وهو يسمى بالسعوط، ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهذا مفسد للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل ذلك على أن دخول شيء عن طريق الأنف يفسد الصوم ويصل إلى الجوف ويصل إلى المعدة. أما قطرة العين وقطرة الأذن فهذه محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال بأنها لا تفسد الصوم، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن قطرة العين والأذن غير مفسدة للصوم، ولكن يقولون لو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل لكان أحوط وخروجا من الخلاف. فلو أخرها الإنسان أو جعلها قبل الفجر أو بعد غروب الشمس لكان أولى ما لم يترتب على ذلك شيء من الضرر. بل ذكر الشيخ ابن باز وقال لو قضى احتياطا فلا بأس، ولكن الصحيح يقول أنها غير مفسدة للصوم وهي قطرة العين والأذن. نعم. كذلك قال المؤلف: أو استعط، وهو ما ذكرناه، وصول شيء عن طريق الأنف، السعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف وهو منفذ إلى المعدة. ومما يلاحظ الآن في المستشفيات المريض قد يتغذى عن طريق الأنف، يدخل له أنبوب عن طريق أنفه ويتغذى عن طريق الأنف، فإذا وصل إلى جوفه عن طريق الأنف فإنه يعتبر مفسد للصوم، أو وصل إلى جوفه من أي موضع كان، أنفه وبطنه وصدره، يعني يكون لحاجة وضرورة، كأن يكون إنسان عنده المريء مسدود مثلا فيحتاجون إلى بعض العمليات أو إدخال الطعام إلى جوفه بأي طريقة. قال المصنف: أو استقى. أو استقى، هناك مسألة وهي مسألة البخور. البخور ذهب بعض أهل العلم إلى أن شم البخور متعمدا يفسد الصوم، لأن هناك أجزاء دقيقة تصل إلى الدماغ، وبعض أهل العلم ذكر إلى أنه غير مفسد للصوم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: لو أن تبخره وادهانه واكتحاله مما يفسد به الصوم أو يفسد به الصوم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخنا رحمه الله أن النساء كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعالجن الطبخ، ولا بد أن يخرج دخان مع الطبخ، فلو كان هذا الدخان الذي يخرج من الطبخ مما يفسد به الصوم لأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لهم: انتبهن من هذا الدخان، لا تستنشق يعني إحداكن منه أو شيء من ذلك. وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما لم يبين لهن ذلك دل على أنه غير مسدد للصوم. وبعضهم يفرق بين شم البخور متعمدا وبين استعمال البخور، فاستعماله جائز في ملابسه في كذا، لكن تعمد استنشاقه هو الذي فيه ما فيه. وأذكر أن شيخنا رحمه الله كان في رمضان بعد الجمعة يكون عنده طلبة العلم، وكان يأتي بالبخور ويبخر الحاضرين رحمه الله. قال المؤلف: أو استقى. أو استقى، الفقهاء بيّنوا الفرق في القيء، بينما إذا خرج القيء بنفسه وبينما إذا خرج من الجوف عمدا، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أهل السنن، قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى فليقضي فليقضي. والحديث أخرجه الترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وقوله استقى، الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني استدعى القي، استدعى القي بأن عصر بطنه أو شم شيئا ليقيء به، أو أدخل أصبعه في فمه ليقيء متعمدا، فإنه يفسد صومه. وهذا هو القول الصحيح أن من استدعى القي فاستقى فسد صومه. وذهب بعض العلماء إلى أن القي غير مفسد للصوم وضعفوا هذا الحديث حديث أبي هريرة، والصحيح أن الحديث محتج به محتج به، ولكن الذي يفسد الصوم هو القيء الذي يتعمد الإنسان إخراجه، إما بأصبعه أو بشم روائح ليخرج القيء، هذا هو القيء الذي يفسد به الصوم. وبعض أهل العلم في القيء يفرق بين القيء الكثير والقيء القليل، وهذا التفريق لا أصل له لا أصل له. والقول الراجح مذهب جمهور الفقهاء، وأنه متى استقاء الإنسان عامدا مختارا ذاكرا لصومه عالما بالحكم فإنه يفطر، أما لو ذرعه القي بغير اختياره ولو كان ملء الفم لو ذرعه القي بغير اختياره ولو كان ملء الفم فإنه يفسد صومه، لأنه كالمكره بغير اختياره. قال أو استمنى أو استمنى، كذلك طلب خروج المني بأي وسيلة كانت، أن يكون بالاستمناء والعياذ بالله، والاستمناء محرم. أو باللمس، أو التقبيل ونحو ذلك، فإنه يفسد صومه. هذا مذهب عامة الفقهاء، أن من استمنى أو لمس أو فسد صومه. وذهب الظاهرية إلى أن الاستمناء غير مفسد للصوم، والصحيح أنه مفسد للصوم. والدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا لم يدع الشهوة، بل إنه الاستمناء بلا شك شهوة، ولكن يقيد هذا الاستمناء بالإنزال، إذا أنزل فسد صومه، أما إذا لم ينزل فلا يفسد صومه. أو قبل أو لمس أو لمس فأمنى، كذلك التقبيل. قوله أمنى قبل ذلك استمنى، ما هو المني؟ هو ماء أبيض رقيق يخرج بتدفق، وهو أصل الولد. واستمنى أي استدعى المني. قوله أو قبل أو لمس، المقبل في نهار رمضان لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون ذا شهوة مفرطة يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل أو أمذى، فإنه تحرم عليه القبلة لأنها مفسدة للصوم أشبهت الأكل. الثاني أن يكون ذا شهوة لكن لا يغلب على ظنه ذلك فيكره له التقبيل، لأنه يعرض نفسه للفطر ولا يأمن عليه الفساد. الثالث أن يكون ممن لا تحرك القبلة له شهوة، كالشيخ الكبير، ففيه روايتان، رواية أنها لا تكره له، ورواية أنها تكره لأنه لا يأمن حدوث الشهوة. فهذا هو التفصيل في مسألة القبلة. فإذا قبل فأمنى فسد صومه، فإذا قبل أو لمس أو باشر فأمنى فسد صومه، فسد صومه. وجاء في رواية فيها ضعف أنه جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم شاب في القبلة فلم يأذن له، واستأذنه شيخ فأذن له، وهذا فيه ضعف. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. قوله أو أمذى، أو أمذى، هل خروج المذي يفسد الصوم أم لا؟ ذهب الإمام مالك المذهب هنا المذهب الحنبلي إلى أنه يفسد الصوم، يفسد الصوم بخروج المذي، وهو مذهب الإمام مالك كذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى أنه غير مفسد للصوم خروج المذي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد، لأن المذي خروج المذي غير مفسد للصوم. وما هو المذي؟ ماء لزج يخرج عند الملاعبة والانتشار، هذا هو المذي. فالمذي الصحيح أنه غير مفسد للصوم. لماذا؟ لعموم البلوى به، لعموم البلوى به، مما تعم به البلوى ويحصل كثيرا وبالأخص من الشباب. قال المصنف رحمه الله أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل، أو كرر النظر. إذا كرر النظر إلى ما فيه تهييج لشهوته حتى أنزل بذلك فإنه يفطر. وتكرار النظر على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكرر النظر ولا يقترن بذلك إنزال فلا يفسد الصوم بغير خلاف، لكن إذا كان تكرير النظر إلى الحرام فإن هذا آثم وينقص أجر صومه، كمن ينظرون إلى المسلسلات، إلى النساء العاريات، وإلى القنوات ونحو ذلك. الثاني أن يكرر النظر فينزل معه المني. فالمذهب وقول الإمام مالك أنه يفسد صومه، وذهب أبو حنيفة والشافعي لأنه لا يفسد صومه، والأقرب أنه يفسد صومه لأنه إنزال المني بفعل ما يتلذذ به أشبه بالاستمناء، وكونه يتعمد تكرار النظر، ولهذا الفقهاء قيدوا ذلك بتكرار النظر ليس من نظرة عابرة من غير قصد. الإنسان يكرر النظر إلى الحرام ويكرر لما فيه تهيئ شهوة إلى أن ينزل. المسألة الثالثة في تكرار النظر أن يكرر النظر فينزل معه مذي، فالصحيح كما ذكرنا أنه لا يفسد صومه بإنزال المذي، لكن يأثم إذا كان ينظر إلى الحرام، إذا كان ينظر إلى الحرام. قال المصنف رحمه الله: أو حجم أو احتجم، أو حجم أو احتجم. الحجامة هي استخراج الدم المحتقن في الجسم، والحاجم هو الذي يحجم غيره، والمحجوم هو الذي يطلب الحجامة من غيره. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، في مسألة الحجامة، وهي من مفرداته، أي مفردات المذهب، أنها تفطر ويجب على الحاجم والمحجوم القضاء. فالمذهب الحنبلي لأن الحجامة مفسدة للصوم، واستدلوا بحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحجامة غير مفسدة للصوم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، والحديث في صحيح الإمام البخاري، وقالوا إن احتجامه صلى الله وسلم ناسخ لحديث أفطر الحاجم المحجوم. وقول ثالث وهو أنه إذا كانت الحجامة تضعف الصائم فإنها مكروهة، وإذا كانت لا تضعف الصائم فإنها غير مكروهة. وهذه المسألة، مسألة الحجامة، مما قوي فيها الخلاف والنقاش، فمن قال بأنها مفسدة للصوم هو المذهب الحنبلي، ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، وعليه رأي المشايخ الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم، لأن الحجامة مفسدة للصوم. والإمام ابن القيم له مناقشات في هذه المسألة طويلة مع من احتج بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. قال: هذا يحتاج إلى نظر، قد يكون أن الصوم نفل وأفطر بذلك، والمتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فله مناقشات في هذا طويلة، يريد أن يبين أن الصحيح التفطير بالحجامة. ومما رجحه شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد أن الحجامة غير مفسدة للصوم، غير مفسدة للصوم، استدلالا بحديث الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. ومما يلحق بالحجامة التبرع بالدم، التبرع بالدم الكثير، فمن قال بأن الحجامة مفسدة للصوم قال إن التبرع حكم الحجامة، أما من قال إنها غير مفسدة للصوم فقال إنها غير مفسدة للصوم. أما أخذ الدم للتحليل فلا يضر، لا يضر. كذلك من المسائل من قال بأن الحجامة مفسدة للصوم قال إن الحجامة بالآلات الحديثة لا يفطر بها الحاجم، أما المحجوم فإنه يفطر بها. قال أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه. وهذا كما ذكرنا هو رأي المذهب الحنبلي في هذه المسألة، أن يكون عامدا فيخرج بذلك غير العامد كالمكره. وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت به قلوبكم. والشرط الثاني ذاكرا يخرج بذلك الناسي. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. عامدا ذاكرا فسد صومه، فسد صومه. وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. إن فعل شيء من هذه المحذورات ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، للأدلة السابقة. وفي الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم تقرأ.
قال المصنف رحمه الله ويضطر إلى حقه ذباب أو غبار أو تنمر أو استنشق ووصل إلى حقه ماء أو فكر فنزل أو وطر بجحريم أو احتلم أو ضرع أو ذرع عنه الطيب لم يفسد صومه.
نعم، قول المؤلف رحمه الله وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل إلى آخره. قوله وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأنه بغير اختياره ولم يقصد استنشاق الغبار أو الذباب، بغير اختياره. أو تمضمض أو استنشق، تمضمض أو استنشق فدخل إلى أنفه وجوفه شيء من الماء بغير اختياره وبغير قصده فلا يفسد صومه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة، لكن في حق الصائم لا يبالغ. ولهذا يقول الفقهاء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المبالغة في الاستنشاق مصلحة وسنة، لكن إذا كان يترتب على هذه المصلحة مفسدة وهي وصول الماء إلى جوفه فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، فإنه لا يفطر بذلك لأنه بغير اختياره. أو فكر فأنزل، أو فكر فأنزل، سنفكر في الجماع ونحوه فأنزل فلا يفسد صومه، لا يفسد صومه. لماذا لا يفسد صومه؟ وهناك إذا كرر النظر فسد صومه. إن المذهب يفرق بين الفكر والنظر، لأن الفكر لا يمكن التحرز منه، لا يمكن التحرز منه في الفكر. أما النظر فبإمكانك أن تصرف بصرك بخلاف الفكر. بخلاف خلاف الفكر. وحتى النظر لا يفسد بالنظر إلا إذا كرر النظر، تعمد وكرر النظر لهذه الصور العارية أو لأمور تهيج فأنزل، وقد يكون يتعمد التكرار الإنزال فإن هذا يفسد صومه. قال: أو قطر في إحليله. أو قطر في إحليله، الإحليل هو الذكر، قناة الذكر، فإنه لو قطر في إحليله لا يفسد صومه، لأن الذكر ليس طريقا إلى الجوف، ليس طريقا إلى الجوف. قال: أو احتلم. الاحتلام غير مفسد للصوم، غير مفسد للصوم. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. فمجرد الاحتلام لا يؤثر على الصوم. وقوله ما لم تعمل أو تتكلم يدل على أن تكرار النظر هذا عمل، أنه يؤثر ويفسد الصوم إذا كرر النظر. ولأن النائم مرفوع عنه القلم، لأن النائم مرفوع عنه القلم، وقد قال صلى الله وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان ما استكره عليه. ومن أصبح جنبا ثم أصبح صائما فصومه صحيح ولا قضاء عليه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من أهله من غير جماع ثم يغتسل ويصوم. الاحتلام غير مفسد للصوم. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ويصح صوم الجنب باتفاق الأئمة. أو ذرعه القي، وقد سبق الكلام على هذه المسألة: ومن أكل يظنه ليلا. قرأت هذا؟
قال رحمه الله: ومن أكل يظنه ليلا فبال نهارا عليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
نعم. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، لأن العبرة بالواقع، وبناء على الأصل فالأصل بقاء النهار. إنسان يأكل في الليل، أكل، قام من النوم وأكل، وبعد ما أكل يفتح الباب أو النافذة فإذا بالشمس قد طلعت، هو يظن ليل، فهذا يفطر بذلك، أفطر بذلك وعليه الإمساك وعليه القضاء. وهذا هو القول الأقرب، القول الأرجح في هذا. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وهذه مسألة أخرى. أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، يعني لم يتبين له هل طلع الفجر أم لا، ولم يتبين له أنه أكل نهارا، إنما مجرد شك. وهذا قد يكون في يعني هذا الزمن فيه شيء من البعد مع هذه الساعات ومع هذه التقاويم ونحو ذلك ومع الأذان، لكن الفقهاء يأتون بافتراضات مع احتمال أنها تقع. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، لأن الأصل بقاء الليل. وبالعكس، ومن أكل شاكا وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، فإن أكل أو شرب ثم تبين له بخلاف ما اعتقد فإنه في الفجر فسد صومه، أما لو كان شاكا لم يفسد صومه. أما من أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. وهذا في مسألة غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار. هناك خلاف في المسألة، في من أكل أو شرب فتبين له خلاف ما اعتقد، هل يلزمه القضاء أم لا؟ فالمذهب يوجب القضاء إلا في حالة واحدة، وهو من أفطر شاكا في طلوع الفجر فبان طلوعه فلا يفسد صومه، وما عداها فعليه القضاء. وقد اختلف الفقهاء في هاتين المسألتين، وهي هل يفسد صومه أم لا. فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه يلزم القضاء لمن أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس، وذلك لأن الأصل بقاء النهار. يعني مذهب الجمهور يقولون يفسد صومه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وكذلك الشيخ ابن عثيمين أنه لو أكل شاكا في غروب الشمس لم يفسد صومه، واستدلوا بحديث أسماء أن عمر بن الخطاب قالت رضي الله عنها: أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس. جاء عن هشام قال: هل قضوا؟ قال: بد من القضاء. وفي بعض الألفاظ لم يذكروا القضاء. فقوله بد من القضاء، قول هشام، دل على أنه لا بد من القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، وهو ما رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله، وما رجحه شيخنا الشيخ أحمد، إلى أنه لا بد من القضاء من أكل شاكا في غروب الشمس. فإن عليه القضاء ويفسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار. هذه بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب في عمدة الفقه، وانتهينا من ما يتعلق بمفسدات الصوم والأعذار المبيحة، وبقي معنا صوم التطوع إن شاء الله نأخذه في وقت لاحق، والاعتكاف إن شاء الله. والأصل الذي هو المسائل التي تتعلق بالصوم قد أخذناها أو أخذنا مجملها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.